الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. شروط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على الواعظ بقدر ملكه الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتاب ولا في حصة المضارب قبل القسمة، الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في المال الصغير والمجنون، وفي خمسة أشياء سالمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فمعنا اليوم كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، معنى الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما المراد بالزكاة في الشرع فهي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، فهي إذن نصيب مقدر شرعا في مال معين، ليس في كل مال، هو نصيب، ليس كل المال زكاة، إنما هو نصيب مقدر شرعا في مال معين، ليس في كل مال زكاة، وإنما في أموال مخصوصة سيأتي ذكرها إن شاء الله. تصرف هذه الزكاة، تعطى لمن؟ لطائفة مخصوصة. هم ثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل في القرآن، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله. إذن الزكاة نصيب قدره الله، مثل ما نقول ربع العشر 2.5%، وتختلف أيضا بقية أنواع الأموال الزكوية من حيث النصيب المقدر الذي يؤخذ منها، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. في مال معين، ليس في كل مال زكاة، إنما في أموال محددة سيأتي الكلام عليها. كذلك يصرف هذه الزكاة، تعطى لطائفة مخصوصة، هم ثمانية أصناف وسيأتي أيضا تفصيل ذلك. والزكاة كما لا يخفى عليكم أنها ركن من أركان الإسلام، وقد فرضت في أول الإسلام في بداية الأمر صدقة واجبة بدون تحديد، يعني نسبة معينة بدون تحديد تقدير معين، كانت بدون أنصبة وبدون تقدير. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة ذات الأنصبة والمقادير بهذا التفصيل وبهذا الوضوح. وأما في مكة في بداية الإسلام فقط فرضت أن كل إنسان يخرج زكاة من ماله، صدقة واجبة عليه في ماله دون تحديد للأنصبة، دون تحديد للمقادير أبدا. حددت هذه المقادير في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وكما تعلمون هي ركن من أركان الإسلام، ويجب على الإنسان أن يخرجها. وقد ذكر الله عز وجل عقوبتها في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة تارك الزكاة، فمن ذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله شجاع عقرة، أي أنه ثعبان، فيأخذ بلهزمتيه فيقول: أنا كنزك، أنا مالك. فلا شك أن تارك الزكاة عقوبته شديدة، ويعتبر بلا شك أنه من كبائر الذنوب العظيمة، بل إن العلماء اختلفوا في حكم تارك الزكاة، هل يخرج من الإسلام، هل هو كافر أم لا. وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الزكاة جحودا كافر، إذا جحد وجوبها وجحد أنها ركن وأنها واجبة هذا كافر بالاتفاق. وإن تركها غير جاحد لوجوبها فالصحيح أنه لا يكفر لكنه على جرم عظيم وعلى إثم عظيم. قال المؤلف: الزكاة، ومن يسر الشريعة الإسلامية أن الزكاة لا تجب على كل أحد بل تجب بشروط محددة، إذا توفرت هذه الشروط معنى ذلك أن هذا الإنسان قادر على أداء الزكاة. أول هذه الشروط الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر بالاتفاق حتى لو كان هذا الكافر مرتد، يعني كان مسلم ثم عياذا بالله ترك الإسلام وكفر، فهذا مرتد فلا تجب الزكاة عليه حال كفره. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق العبيد أو الإماء المملوكين، لأن هؤلاء يعني لا يملكون، هم وأموالهم مملوكة للسيد، العبد مملوك لسيده، وماله اللي يملكه حقيقة وإن كان يملك شيئا من المال فهو يستطيع أن يأخذه السيد، فالسيد يملك العبد وما يملكه هذا العبد، ففي حقيقة الأمر هو غير مالك، فبالتالي لا تجب عليه الزكاة. قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. المبعض هو مثل نصفه حر ونصفه رقيق عبد، فإذا كان يملك مثلا 1000 دينار ف500 دينار يزكيها لأنه يملكها بنصفه الحر، وهذا مثل لو يكون 2 على سبيل المثال اشتركوا في عبد، فأحدهم حرر نصيبه والثاني رفض أنه يحرر، وهذا الأول ليس عنده قدرة على تحرير النصف الثاني فيبقى مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق، فهذا النصف الذي المبعض إذا كان نصفه حر فيزكي نصف ماله اللي يملكه، طبعا إن كان نصاب حسب الشروط التي تأتي ومنها أن يكون نصابا، لو كان ثلثه حر وثلثاه رقيق فنقول يزكي ثلث ماله وهكذا. قال: ولكن تجب الزكاة على المبعض بقدر ملكه. الشرط الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، فلا بد من ملك النصاب، وسيأتي الكلام على كل مال ما هو نصابه، يعني مثلا الأثمان ما هي نصابها، بهيمة الأنعام ما هي نصابها، الخارج من الأرض ما هو نصابه، سيأتي الكلام، فلا بد أن يكون نصاب يصل إلى هذا النصاب. على سبيل المثال يعني نضرب مثال على ذلك، الذهب نصابه 80 جرام، لو كان أقل من 80 جرام لا تجب الزكاة في الذهب، إذا كان 80 جرام وصل إلى 80 جرام فصاعدا فهنا تجب عليه الزكاة مع توفر الشروط الأخرى. قال: ملك النصاب تقريبا في الأثمان، يعني أن وقال وتحديدا في غيرها، لأن الأثمان يعني لو نقص شيء يسير لا يضر، لذلك قال تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها من الخارج من الأرض وعروض من الخارج من الأرض وغيرها. قال: الشرط الرابع الملك التام، يقصد بالملك التام استقرار الملك، أن يكون ملكه مستقر، أما من كان ملكه غير مستقر فلا تجب عليه الزكاة. قال مثل المؤلف، قال: فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، يعني أحيانا يكون العبد سيد عند عبد والعبد يقول أنا أريد أحرر نفسي، أنا أشتري نفسي بحرر، بعطيك مبلغ عشان تعتقني، بعطيك مبلغ مثلا لو افترضنا 1200 دينار، طبعا العبد ما يستطيع مباشرة فيقول لك مثلا أنا تعطيني 2 ساعة أعمل فيها وأكتسبه في هالساعتين أعطيك إياها، فكل شهر يعطيه قسط، يعني لو قلنا 1200 يعني كل شهر يعطيه 100 دينار مثلا. طيب لو افترضنا هذا العبد بدأ بالكتابة، الآن السيد هل يملك 1200؟ ما ملكها إلى الآن، قد يعجز العبد وقد يستطيع أن يسدد وقد يعجز عن السداد، قد يعجز عن السداد. فلذلك ملك السيد لهذا المبلغ دين الكتابة المكاتبة غير مستقر، فلذلك لا يجب عليه أو لا تجب عليه الزكاة في دين المكاتبة. قال ومثال ذلك أيضا حصة المضارب، لما يشترك اثنان في التجارة، واحد منه المال والآخر منه العمل والتجارة، ويقولون الربح بيننا بالنصف 50% ب50%، هذا عقد لا غبار عليه، عقد المضاربة، وهذا بالاتفاق جائز بشروطها المعروفة. طيب لو أن هذا الإنسان اللي تاجر ربح، هل على صاحب المال أن يدفع زكاته قبل أن يستلمها؟ لا، الاحتمال تأتي خسارة أخرى. لذلك لا، يعني حصة المضارب لا يعني يزكيها حتى يستلم المبلغ، فهنا أصبح ملكه عليه مستقر. لذلك قال المؤلف الملك التام، أي استقرار الملك. ومثل ذلك أيضا يمثل دين، الدين. إذا كان إنسان على سبيل المثال أنا دفعت لخالد دين 1000 دينار، هل تجب علي زكاة 1000؟ نقول هناك ذكر العلماء أن للدين له حالتان، إما أن يكون الذي عليه الدين معسر أو مماطل فهذا لا تجب علي الزكاة فيه، لأن هذا يعني احتمال كبير أو ليس احتمال بل الغالب الكثير أنه لا يسدد، لأنه إما معسر أو مماطل. الحالة الثانية أن يكون على إنسان غير معسر ولا مماطل، إنسان قادر على السداد وغير مماطل، فهنا قالوا تجب فيه الزكاة، لكن لا تلزمني الزكاة والدين عند الشخص اللي دينته، لا تلزمني حتى أستلم الدين. فإذا استلمت الدين زكيت السنوات الماضية، مثلا وجعل هذا الدين عنده، بقي عنده لمدة 3 سنوات، فأنا لا يلزمني أن أسدد كل سنة، يجوز لي أن أسدد كل سنة لو أردت أن أسدد وعرفت أنه على قادر وإنسان راح يسدد لي جائز، لكن لا يلزمني حتى أستلم المبلغ. فإذا استلمت المبلغ سددت للسنوات التي بقيت عنده، فهذا أيضا من إيش؟ عدم استقرار الملك، لأن احتمال الدين يرجع واحتمال لا يرجع. قال نعم الخامس من الشروط، نعم قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الخامس تمام الحول، لا بد أن يمضي على المال حول كامل، سنة كاملة يمضي على المال حتى تجب فيه الزكاة. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من الحول 5 أشياء، استثنى من الحول 5 أشياء، بعضها قد لا تعد من الزكاة كما سيأتي. أولا الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، خارج من الأرض ما ننتظر عليه سنة كاملة، اللي هي الزروع والثمار، الحبوب والثمار، لا ننتظر سنة كاملة حتى، بل مباشرة يخرج وينضج فحينئذ نخرج زكاته. الأمر الثاني نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر، يعني لو افترض أن الإنسان عنده 40 شاة مثلا، 40 شاة كلها حوامل، فولدت كل شاة باثنين، فهنا أصبح عددهم كم؟ 120، 40 أصبح عددها 120، في نصف الحول ولدت، هل ننتظر لهذه 80 نقول هذا حولها من النصف؟ نقول لا، حولها حول أمهاتها، حول نتاج السائمة حول أمهاتها. فإذا كان أمهاتها اشتريتهم أو بدأ الحول من شهر 1 وولدنا في شهر 7، فنقول اللاتي ولدنا حولهن حول أمهاتهن في شهر واحد. فنتاج السائمة حولها حول أمهاتها. الثالث ربح التجارة. الإنسان اللي يشتغل في عروض التجارة يشتغل، مثلا أنا عندي 1000 دينار مثل ما قلنا المثال السابق، وعطيتها شخص يتاجر فيها وبدأ المتاجرة خلال الحول، يعني بدأ عطيتها بشهر واحد، بدأنا شهر 6 الرجل 1000 صار 5000، ربح 4000 أخرى، فصار المبلغ 5000. هل نقول 4000 هذه حولها من شهر 6؟ نقول لا، حولها حول أصلها، حول المال الأصلي. وكذلك لو يعني فهو يزكي المال عند حولان الحول. كم؟ لو قلنا شهر واحد 30/12 صار المبلغ، شهر واحد بدأ كان مبلغ واحد، 30/12 صار 6000 دينار كويتي، يزكي 6000. لا يقول إن الخمسة هذه ما مضى عليها حول، نقول لا، حولها حول أصلها. ولو نقصت أيضا يزكيها. لو قلنا مثلا 1000 دينار صار 500، يزكي 500 فقط، يعني يزكيه قيمتها عند حولان الحول. عروض التجارة يزكي قيمتها عند حولان الحول. كذلك أيضا من الأمور التي أيضا لا يشترط لها الحول الركاز، سيأتي الكلام عليه وهل هو من الزكاة، يعني فيه كلام بين أهل العلم، ولعل الصحيح أنه لا يعتبر من الزكاة. وكذلك المعادن، وسيأتي الكلام عليها أيضا. فهذه الركاز والمعادن تزكى عند الحصول عليها، وليس يعني يشترط لها حول كامل. الركاز اللي هو الكنز اللي يعثر عليه، سيأتي بعد قليل الكلام عليه إن شاء الله. قال تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم، يعني نصف يوم ما يضر عن الحول، يعني عن سنة كاملة نصف يوم لو نقص يزكيه، فهذا لا يضر. قال وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأنه الزكاة لا يشترط لها البلوغ، الزكاة لا يشترط لها البلوغ، فلذلك الصغير والمجنون إذا كان عنده مال فإنه يزكى ماله، يزكيه وليهما، ولي الصغير، ولي اليتيم، ولي كذلك المجنون يزكي ماله. ومما يدل على ذلك ما جاء في بعض الآثار، مثل عن عمر جاء عنه أنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، لأن مال اليتيم إذا تركته اللي ورثه من والده، تركته ما تشغلته كل سنة راح يزكي، ما راح يبقى له مال. فلذلك قال اتجروا في أموال اليتامى. قال والأموال الزكوية تجب في 5 أشياء، يعني الزكاة تجب في 5 أموال. الأول سائمة بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام، ويقصد بالسائمة التي ترعى مما أنبته الله، بهيمة الأنعام التي ترعى مما أنبته الله لا بفعل الإنسان، يعني ليس أن الإنسان يعلفها، فلا بد أن تكون سائمة أكثر الحول، أكثر الحول سائمة. لو كانت 7 أشهر تأكل مما أنبته الله ولا ينفق عليها في علفها شيء، فهنا تجب فيها الزكاة. لو كان 7 أشهر يعلفها فلا تجب فيها الزكاة. قال وسيأتي مزيد يعني تفصيل في شروط زكاة بهيمة الأنعام. قال وفي الخارج من الأرض، اللي هي الحبوب والثمار، هذا هو الخارج من الأرض، هذا إذن المال الثاني الذي تجب فيه الزكاة. قال وفي العسل، والعسل فيه كلام، يعني هل هو من الزكاة أو لا، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. قال وفي الأثمان، اللي هي الذهب والفضة، ويقاس عليها النقود والأوراق النقدية المعاصرة، هذه تقاس على الذهب والفضة. قال وفي عروض التجارة، وفي عروض التجارة، أي الإنسان اللي تاجر في المال وفي البضائع، فهذا أيضا من الأموال الزكوية. إذن الأموال الزكوية يعني عند الحنابلة تنحصر في 5 أشياء: بهيمة الأنعام، خارج من الأرض، العسل، الأثمان، عروض التجارة. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. هذا أدخلنا المؤلف في مسألة بعد ما ذكر شروط وجوب الزكاة، هل هناك شيء يمنع من الزكاة؟ قال إنه إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب فإنه في هذه الحالة لا يلزمه الزكاة. أمثل حتى يعني بالمثال يعني تتضح الصورة. لو أن يعني شخص على سبيل المثال عنده 1000 دينار كويتي وهو مديون 900 دينار كويتي، وهو مديون 900 دينار كويتي، فقالوا هنا الدين ينقص النصاب. إذا نقصنا 1000 ناقص 900 يبقى 100 دينار. هل 100 دينار نصاب أو ليست نصاب؟ لعل في يعني الوقت الحالي لا يكون نصابا إذا يعني قلنا أنه بالنظر إلى سعر الفضة 595 جرام، فلعل سعره يكون أكثر بقليل. فنقول إذن معناته لا تجب عليه الزكاة، وهذا هو المذهب. هل الدين، هذه مسألة عند الفقهاء جميعا فيها خلاف، هل الدين ينقص النصاب ويؤثر على النصاب أو لا يؤثر؟ المذهب كما ترون. هناك رأي آخر يقول أن الدين لا يؤثر على النصاب، وكلا الفريقين استدلوا بأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن عثمان في رمضان كان يعني قبل رمضان كان يقول هذا يعني أو في بداية رمضان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليسدد وليزكي ماله. الكل فهم يعني من هذا الأثر عن عثمان فهما آخر عن الآخر. فالذين يقولون أن الدين ينقص النصاب قالوا أن الأثر يدل على أنه يعني يخرج ما له من دين ويزكي البقية، معناته أن الدين يؤثر في النصاب. أصحاب القول الثاني قالوا لا، عثمان رضي الله عنه يقصد أن من كان عليه دين يسدده، فإن بقي شيء زكاه، وإن لم يسدد هذا الدين فإنه يزكيه. يعني ففي هذه الحالة إن لم يسدد الدين زكى ما تبقى من المال، وإن سدد الدين وبقي جزء من المال إن كان نصابا زكاه، وإن لم يكن نصابا لم تجب فيه الزكاة. وهذا هو الصحيح والله أعلم. هذا الذي رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين عليهما رحمة الله تعالى، أن الدين لا ينقص النصاب ولا يؤثر على الزكاة، وهذا هو الصحيح. لأن يعني قد يكون الإنسان أنا علي دين وعندي 1000 دينار وعلي مطلوب 900 ولا أسدد الدين ويبقى المبلغ عندي، وربما اشتريت فيه شيء آخر وتركت سداد الدين، ففي هذه الحالة المبلغ بيده ويتصرف فيه كما يشاء ويملكه ويشتري فيه، ففي هذه الحالة لا يعني يؤثر الدين على النصاب. وإنما نقول إن حال قبل حولان الحول على المال اللي عندك، إما أن تسدد فهذا نقول المال ما حال عليه الحول عندك لأنك سددته قبل أن يحول الحول فلا تجب فيه الزكاة، وإما أن يكون هذا المال تتركه ولا تسدد الدين، فهنا نقول هذا المال حال عليه الحول وأنت تملكه فيتجب عليك زكاته. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، يعني إذا مات الإنسان وحال على ماله الحول ولم يزكيه فهو دين في رقبته تخرج من تركته، بل تخرج قبل أن تقسم المواريث، يعني قبل أن يقسم المال على الورثة يسدد الدين أولا. وذكر أهل العلم أن إذا كان عليه ديون على الآدميين وديون لله كالزكاة مثلا أو الكفارات فيقدم دين الآدمي على دين الله، لأن حقوق الآدمي مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. نعم.
قال رحمه الله: بعض الزكاة السائلة يجب فيها بثلاث شروط، أحدها أن تتخذ تسمين الله للعمل، الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، الثالث أن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى 25 فتجب بنت محاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 فرقة لها 3 سنين، وفي 61 جدعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 فرقتان، وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 فرقة.
نعم. باب زكاة السائمة. بدأ المؤلف يذكر كل مال زكوي لوحده ويبين أحكامه الخاصة به، فبدأ بزكاة سائمة بهيمة الأنعام، فقال تجب، يعني ذكرنا قبل قليل شروط عامة، في الغالب أنها شروط عامة ما عدا ملك، عفوا حولان الحول، فذكرنا أن فيه تفصيل. الآن ذكر شروط خاصة في كل مال، فعندنا سائمة بهيمة الأنعام لها شروط خاصة حتى تجب فيها الزكاة. أولها أن تتخذ للدر، يعني للبن والنسل توالد والتسمين يسمنها حتى تؤكل، لا للعمل، يكون هدفه منها هو الأكل والشرب اللبن يعني التكاثر والتناسل، وهذه تجب فيها الزكاة بالشروط التي ذكرناها. أما إذا كانت للعمل فلا تجب فيها الزكاة. كيف للعمل؟ يعني لو أن إنسان، مثل الإنسان عنده بقر اتخذها لحراثة المزرعة مثلا، هذه اتخذها للعمل، فهذه لا تجب فيها الزكاة. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العوامل زكاة، يعني التي تشغلها. مثلا إنسان عنده بعير، عنده إبل، لكن يشغلها للعمل، للتحميل مثلا، للحراثة، للماء، سقي الماء وغيرها، ففي هذه الحالة نقول لا تجب فيها الزكاة. وذكر أهل العلم أن بهيمة الأنعام لها 3 أحوال: إما أن يتخذها للدر أو النسل أو التسمين، فهذه تجب فيها الزكاة بالشروط المذكورة. أن يتخذها للعمل مثل ما قلنا، الحراثة وللنقل، التحميل وغيرها، فهذه لا زكاة فيها. الحالة الثالثة أن يتخذها للتجارة، فهذه حكمها حكم عروض التجارة، أن إنسان يشتري مثلا إبل أو بقر وغنم يبيع ويشتري فيها بهدف التجارة، فهذه تجب عليها الزكاة، لكن ليس بنصاب بهيمة الأنعام، لا، بنصاب إيش؟ عروض التجارة، يعني يقيمها عند نهاية الحول وينظر كم تكون، ثم يخرج منها 2.5%. إذن لبهيمة الأنعام لها 3 أحوال كما ذكرنا. قال والمؤلف هنا يتحدث عن، كما قلنا، ما اتخذ للدر والنسل، وهذه التي في هذا الموضع، وأما عروض التجارة فالكلام عليها في يعني مبحث عروض التجارة. قال: إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، لأن العبرة بالغالب أكثر الحول، مثل ما قلنا 7 أشهر هو أكثر السنة، حول يعني سنة كاملة، أكثرها نصفها 6 أشهر، أكثرها 7 أشهر، ممكن 8 أشهر 9 أشهر، هذا أكثر الحول، لكن نقدر نقول أقل الأكثر، يعني أكثر من 6 أشهر بقليل. فإذا كانت أكثر من 6 أشهر ترعى مما أنبته الله من الأعشاب والمراعي، فهذه تجب فيها الزكاة. وإن كان أكثر الحول يطعمها صاحبها مالكها من ماله أو بتعبه، كأن يحش من مكان ويأتي به إليها، فهذه لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست سائمة، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، وهكذا ذكر في الغنم وفي البقر. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، وهذا النصاب ذكرناه في الشروط السابقة، لكن هنا يبين لنا ما هو نصاب بهيمة الأنعام. فذكر المؤلف النصاب بالتفصيل، وهذا كله مأخوذ من حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كتب له حين وجهه إلى البحرين بهذه التفاصيل، فقال أقل نصاب الإبل 5، يعني ما دون 5 ليس فيها زكاة. هذا الآن بدأنا بنصاب الإبل، الإبل يبدأ نصابها من 5 فصاعدا، إذا عند 4 من الإبل لا زكاة عليه. قال وفي 5 شات، المقدار الواجب فيها شات في كل 5 إلى 25، يعني لو كان عنده 5 من الإبل فيها شات، إذا عنده 6 شات، إذا عنده 7 شات، إذا عنده 8 شات واحدة، إذا عنده 9 شات واحدة، إذا وصل إلى 10 تجب شاتان، ففي كل 5 شات. وأما ما الزيادة على 5 إلى النصاب الثاني هذا لا تجب فيه، هذا يسمى الوقص، يعني مثلا من 6 إلى 9، من 5 إلى 9 تجب فيها شات واحد، ثم بعد ذلك 10 إلى 14 تجب فيها شاتان، إذا وصلت إلى 15 تجب 3 شياه، ثم بعد ذلك إلى من 15 إلى 19 تجب فيها 3 شياه، حتى تصل إلى 20 فتجب فيها 4 شياه، من 20 إلى 24 تجب فيها 4 شياه. فإذا وصلت إلى 25 قال المؤلف تجب فيها بنت مخاض. بنت مخاض هي التي يعني أمها الآن حامل، يعني صار لها الآن سنة، وهي ما تم لها سنة كاملة. ثم قال وفي 6، ثم بعد ذلك شوفوا من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، إذا وصل إلى 36 فيها بنت لبون، وبنت لبون اللي أمها حملت وولدت، يعني أصبح لها سنتان عمرها، بنت لبون هي من كان عمرها سنتان. قال فيها بنت لبون لها سنتان. ثم بعد ذلك من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، فإذا وصلت إلى 46 ففيها حقة، والحقة هي التي لها 3 سنين، عمرها 3 سنين. قال وفي 1 إلى 60، لاحظوا من 46 إلى 60 فيها حقة، إذا وصلت إلى 61 ففيها جذعة، والجذعة هي التي عمرها 4 سنين. وفي 76 ابنة لبون، يعني مثل ما قلنا أيضا من 61 إلى 75 فيها جذعة، إذا وصلت إلى 76 فيها ابنة لبون، فيها ابنة لبون يعني 2 بنت لبون. ثم من 76 إلى 90 فيها ابنة لبون، حتى إذا وصلت إلى 91 ففيها حقتان، إلى أن تصل إلى 120. فهذا زكاتها حقتان، إذا وصلت إلى 121 3 بنات لبون، ففيها 3 بنات لبون، إلى 130 فيستقر بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا وصلت إلى 130 بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهكذا تحسب. هذه بالنسبة لنصاب الإبل وما والمقدار الذي يؤخذ منها. نعم.
قال رحمه الله فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت الوحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسلة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسلة. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت الوحشية أربعون وفيها شاة لها سنة أو جدعة الله لها ستة أشهر وفي 121 شاتان وفي 201 ثلاث شياه وفي 404 شياه ثم في كل 100 شاة.
نعم، بعد ذلك انتقل المؤلف إلى بيان نصاب البقر فقال وأقل نصاب البقر. وطبعا يا أخواني البقر يشمل الجواميس الجاموس، فهذه أيضا فيها الزكاة وهي داخلة في البقر. أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، هذا أقل نصاب. اللي كان عنده، من كان عنده 29 بقرة فهذا لا زكاة عليه حتى تصل إلى 30. فإذا وصلت إلى 30 ففيها تبيع، والتبيع طبعا تبيع أو تبيعه ذكر أو أنثى، وهو ما له سنة كاملة يخرج تبيع. وفي 40 إذا وصلت يعني من 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيعة، إذا وصلت إلى 40 ففيها مسنة، والمسنة هي التي لها سنتان، هي التي لها سنتان. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال وفي 60 تبيعان لأنهم 30 و30، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهكذا. وأقل نصاب الغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز، أهلية كانت هذه الغنم أو وحشية، أقل نصابها 40، أقل نصاب الغنم 40، ففيها شات، كل 40 فيها شات لها. طبعا الشات قال 40 وفيها شات لها سنة، يعني يقصد ماعز لها سنة، أو ضأن لها ستة أشهر. فيها شات أي ماعز، لأن البعض يطلق، يعني حتى هذا موجود في اللغة، يعني أن تطلق الشات، يمكن إحنا اليوم في مجتمعنا نطلق الشات على الضأن، لكن هناك من يطلق الشات على الماعز، وهو صحيح في اللغة. قال وفيها شات لها سنة، يعني ماعز لها سنة، أو جذعة لها نصف سنة ست أشهر. قال وفي 121، يعني لاحظوا أخواني من 40 إلى 120 فيها شات واحدة، إذا وصل الأمر إلى 121 فيها شاتان، إلى أن تصل إلى 200، من 121 إلى 200 فيها شاتين، فيها شاتان عفوا. إذا وصلت إلى 201 فيها ثلاث شياح، وفي 400 أربع شياح، ثم في كل 100 شات، ثم في كل 100 شات واحدة. نعم، وطبعا هذه يا أخواني كلها دل عليها حديث أنس كما قلنا في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
جميع الحول واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والبرعى ذكي في الواحد، ولا تشترط نية الخلقة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. وقد تفيد الخلقة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد مشرون فيلزمهما شاة، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة، ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن، فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم يكن خلقا.
نعم، فصل في الخلطة. والخلطة تعمل فقط في بهيمة الأنعام، سيأتي الكلام على ذلك لعل هذا. الخلطة تصير المال كأنه مال واحد، يعني مثلا لو أنا عندي 20 من الغنم وخالد عنده 20 من الغنم، يصير المال كأنه واحد، بمعنى أن الآن أصبح نصاب 40، أصبح نصابا، مع أن أنا شخص أختلف، ذمة المالية تختلف عن الشخص الثاني، لكن الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المال كأنه مال لشخص واحد. لكن الخلطة لها شروط، الخلطة بماذا؟ لها ضوابط ذكرها المؤلف، قال: إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية، يعني في بهيمة الأنعام، لهم جميع الحول واشتركا، لاحظوا في ماذا الاشتراك؟ في المبيت، إذا كان التبات في مكان واحد، غنم وغنم تبات في مكان واحد، وأيضا في المسرح، ويعني يسرحنا جميعا ويذهبنا جميعا ويعودنا جميعا. أما إذا كان أنا مثلا غنمي تسرح في يوم وهو غنمه تسرح في يوم آخر، هنا لا توجد خلطة كاملة، لابد أن تكون الخلطة بجميع ضوابطها. إذن أولا خلطة في المبيت، خلطة في المسرح، خلطة في المحلب، المكان اللي تحلب فيه واحد، أي مكان الحليب، خلطة في الفحل، يكون فحلها واحد، فيكون الفحل مشترك، خلطة في المرعى، قال والمرعى أيضا ترعى في مكان واحد، إذا كان مثلا أنا غنمي ترعى في شرق الوادي وذاك غنمه ترعى في غرب الوادي، فهي ليست، لم تكتمل هنا ضوابط الخلطة. فإذا الخلطة في خمسة أشياء: في المبيت، في المسرح، في المحلب، في الفحل، في المرعى. إذا اجتمعت هذه الأشياء فإنها تجعل المال وكأنه مال شخص واحد. قال زكيا كالواحد، قال ولا تشترط نية الخلطة، نحن ناويين الخلطة ما تشترط في هذا. قال ولا اتحاد المشرب، لا يشترط اتحاد المشرب أنها تشرب كلها في مكان واحد مثلا، ولا يشترط اتحاد الراعي، قد يكون أنا لي راعي وللصاحب الشريك الآخر أو خليطي الآخر راع آخر. قال ولا يشترط اتحاد الفحل إن اختلف النوع، مثل البقر والجاموس، مثل أنا عندي 20 ضان وهو عنده 20 ماعز، هنا يختلف إيش الفحل، هنا لا يشترط في هذه الحال، اشترط الفحل إذا كانوا إيش، إذا كانوا من فصيلة واحدة. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا، يعني الخلطة قد تفيد تغليظ وقد تفيد تخفيف. ضرب المؤلف مثال، قال مثل مثالنا اللي قبل قليل، إذا أنا عندي 20 من الغنم وخليطي عنده 20، هنا أفادتنا تغليظا، لأن أنا لو كنت بروحي ما وجب علي الزكاة لأنها ما وصلت إلى النصاب، وقلنا نصاب الغنم 40، لكن لما اجتمعنا صارت 40، يعني صارت 40 عفوا. ففي هذه الحالة تجب شاة واحدة، نصفها مني ونصفها منه أنصافا، يعني أنا وإياه نشترك في شاة، إذا كان قيمتها مثلا 100 دينار، 50 مني و50 منه، ندفع هذه الشاة وأنا أعطيه مثلا، إذا أخذناها من شياهه أعطيته 50 دينار لأن قيمتها 100، أو العكس إذا أخذت من شياهي فإنه يعطيني 50. هنا فادت إيش؟ فادت تغليظ، ولا الأصل ما كان يعني تجب علي الزكاة. وقد تفيد تخفيفا، كيف تخفيفا؟ لو كان أنا عندي 40 وزيد عنده 40 وخالد عنده 40، لو كنا متفرقين مو مختلطين كان كل واحد تجب عليه شاة، لكن لما اجتمعنا صارت 120، وقلنا لكم من 40 إلى 120 تجب شاة واحدة، صح ولا لا؟ إذن تجب على الثلاثة شاة واحدة أثلاثا، كل واحد عليه ثلث، فهنا خففت علينا. بينما لو كان كل واحد بروحه ما احنا خلطاء لوجب علي، لوجبت ثلاث شياه في هذه الغنم، لكن لما اختلطنا أصبحت الواجب شاة واحدة. فالخلطة قد تفيد تخفيف وقد تفيد تغليظا. قال ولا أثر لتفرقة المال، أي أن الخلطة خاصة في بهيمة الأنعام، فلا أثر مثلا لو كان عندي 1000 دينار وشاركت وضعت مالي مع مال فلان 1000 دينار، ما تفيد لا تخفيف ولا كل واحد نصيبه يزكيه. فلا تعمل الخلطة إلا في بهيمة الأنعام فقط. قال: ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين، يعني كانت لمالك واحد يا أخوان، هنا المراد كانت سائمة لمالك واحد بمحلين بينهما مسافة قصر، فلكل حكم نفسه. يعني لو فرض أني أنا عندي 40 شاة في الكويت وعندي 40 شاة في السعودية، قالوا هنا المذهب يرى أن هنا أن هذا يدفع شاة وهذاك عليه شاة، هذا رأي المذهب. قال: فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40، ضرب مثال، فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إلا لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. وهناك رأي آخر في المسألة، أن هذا الشخص مالك واحد، هنا ما في خلطة، هنا مالك واحد هو الذي يملك 40 هذه ويملك 40 التي في السعودية، فالصحيح أنها تجب شاة واحدة. صحيح أنه إذا كان شخص مالك له 40 في بلد و40 في بلد آخر، يجمعها كلها ويأخذ منها ما يجب عليها، ولا يعني يعتبر هنا موضوع الخلطة والتفرقة. لماذا؟ لأن المالك واحد، هنا لا يوجد شخصين، هنا شخص واحد ومالك واحد. فالصحيح خلاف المذهب في هذه المسألة.
قال رحمه الله: باب زكاة الخارج بالأرض تجب في كل مكيل مندخر من الحق كالقمح والشعير والذرة والأرز والمرس والعدس والباقلاء والكرزة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والفتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمر التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ولبن وزعور ورمان، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، وبالأوداب 6.5، وبالرطب العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطب. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدأ صلاحها.
نعم، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى زكاة الخارج من الأرض، وهي كما قلنا الحبوب والثمار. والخارج من الأرض، قال المؤلف يعني يذكر لنا ما هي شروطها الخاصة بها، فقال: تجب في كل مكيل مدخر، لابد من توفر الوصفين، أن يكون مما يكال والكيل يكون بالصاع، وأن يكون مدخر، يعني نستطيع أن ندخر إلى فترة طويلة، يبقى عندنا إلى فترة طويلة. أما إن كان غير مكيل أو غير مدخر فلا تجب فيه الزكاة. إذن لابد من هذين الوصفين، الكيل والإدخار. قال: من الحب تجب في كل مكيل ومدخر من الحب. والإدخار يعني لابد أن يكون بالطريقة المعروفة المعهودة، مثل ادخار يعني الرطب إلى تمر، ادخار تمر يبقى فترة طويلة، مثل الزبيب يبقى فترة طويلة. وأما يعني الادخار الوقتي اللي حصل مثل الآن، تعرفون بالسنوات الأخيرة المبردات والثلاجات، فهذه قد تدخر الشيء، لكن هذا يعني شيء وقتي وليس يعني دائم. فلا يدخل يعني الادخار، إمكانية الادخار في الثلاجات لا يدخل في شرط الادخار. قال: من الحب، ضرب أمثلة: القمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. هذه من الحبوب ليست الثمار، هذه من الحبوب التي تجب فيها الزكاة والتي توفر فيها الشرطان الادخار والكي. ومن الثمرة قال كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، فهذه تجب أيضا فيها الزكاة لتوفر الشرطين فيها. وأما يعني من الأمور التي لا تتوفر فيها الفواكه والخضروات، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر. قال ولا زكاة في عناب، والعناب غير العنب لأن العنب فيه زكاة كما مر الزبيب مأخوذ من العنب. قال العناب يعني هو شجر شائك من الفصيلة السدرية قد يبلغ ارتفاعه إلى 6 أمتار، وهو يعني أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق كما يعني جاء في تعريفه. قال وزيتون وجوز، يعني هذه الأشياء لا زكاة فيها لعدم توفر الشروط، الزيتون والجوز والتين والمشمش والتوت والنبق والزعرور والرمان، هذه فواكه في الغالب فواكه، فهي أيضا كما قلنا لا تدخر وتؤكل حالا. قال وإنما تجب فيما تجب بشرطين، يعني هذه الأشياء تجب أيضا من الشروط، يعني هذا هو الذي أولا أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا، هذا الشرط الأول نستطيع. ثاني أن يبلغ نصاب. ما هو النصاب؟ قال قدره بعد تصفية الحب، يعني لا نحسبه قبل التصفية، إنما قدره قال وجفاف الثمر 5 أوسق والوسق 60 صاعا. ويعني ذكر الشيخ ابن عثيمين أن وزنه الحائي، يعني ممكن اليوم تعرفون الناس لا يستخدمون الصاع في الغالب، لكن بالكيلو قال وزنه 612 كيلو، 612 كيلو. فإذا بلغ وزنه بعد التصفية وبعد أيضا جفاف الثمر، يعني لا بد أن نجفف الثمر قبل ذلك، فلو يعني كان له 10 أوسق من العنب مثلا لا يجي منها، يعني لو أنها يبست لا يأتي منها 5 أوسق زبيب، لا تجب فيها الزكاة، لابد أن يأتي 5 أوسق زبيبا، وهو كما قلنا يقدر بالكيلوغرام تقريبا 612 كيلو. قال وبالأرادب 6 وربع، طبعا هذه مقاييس قديمة اليوم قد لا تكون موجودة، أرادب 6 وربع، وبالرطل العراقي وهذا أيضا مقياس قديم اليوم غير معروف 1600، وبالقدسي يعني المقدس من بيت المقدس في فلسطين 270 و57 رطل، هذه مقاييس قديمة خاصة في كل بلد، فكان المؤلف ذكر كل مقياسها في كل بلد، لكن المقياس الموجود اليوم عندنا في الغالب الكيلو كما قلنا، وحسب قياس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قدرها ب 612 كيلو جرام من البر الرزين. الشرط الثالث أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، وقت الوجوب إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. أذن شيخنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول
الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أن يكون أيضا من الشروط أن يكون مالكها وقت الوجوب، مالكها وقت الوجوب. فلو أن إنسانا يعني كان عنده مثلا نخل على سبيل المثال ولقحها، وقبل أن يعني ينضج وأن يبدو صلاح النخل الرطب باعها، فهي لا تجب عليه، إنما تجب على من بدأ صلاحها وهو يملكها. الرجل الذي اشتراها وإن كان استمر وهو مالك لها حتى بدأ الصلاح فإنه يعني تجب عليه، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا الرجل الأول الذي باعها قبل الحصاد وقبل بدو الصلاح لم يملكها في هذه الفترة، فلا تجب عليه الزكاة. قال: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. يبين مقدار الآن ما هو الواجب. إذا كان يسقى بلا كلفة من المالك فتجب فيها العشر، يخرج عشرها، قسمها إلى عشرة أعشار ويأخذ العشر. أما إن كان يسقى بكلفة كأن يشتري الماء أو عنده سواني أو عنده أو آلات يشتريها ويأخذ الماء ويأتي بها، فهذا نصف العشر. فإن كان فمعنى هذا أنه إن كان بلا كلفة منه، تسقى بلا كلفة من الأمطار مثلاً، عنده نهر، عنده بحيرة، عنده ماء قريب يأتيها، كانت يعني من العثلي بمعنى أنها تشرب الماء بجذورها بعروقها، فهنا تجب فيها العشر اللي هو 10% يعني. وإن كان لا والله هو يتكلف يشتري الماء أو يشتري الآلات التي يحمل الماء بها، فهذا تجب فيها نصف العشر اللي هي 5%. وهذا دل عليه حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي لفظ آخر: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. البعل الذي يعني يشرب الشجر الذي يشرب الماء بنفسه. وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. يعني الحب يصفى عن غيره، بعد أن يصفى ويعرف أنها أصبح فعلا 5 أوسق نخرج منه كما قلنا إما العشر وإما نصف العشر. والثمر أيضا يابس، ما نأخذ مثل ما قلنا العنب ما لابد أن ييبس يصير زبيب حتى نأخذ منه الزكاة. قال: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئ ووقع نفلا. لو خالف وأخرج وهو رطب أخرجه عنب، أخرج من التمر رطب، نقول لا، هذا لا يصح ويقع منه نفلا. قال: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. أنتم تعرفون أن النخل والكرم اللي هو شجرة العنب اللي هو الناس يتفكهون بأكلها وهي رطبة، ناس يأكلون الرطب مباشرة، وكذلك العنب يحبون أن يأكلوه قبل أن يكون زبيبا. فقد يصبح هناك يعني مشقة على الناس، فكيف نعرف مقاسها؟ يمكن يأكلونها وحتى الآن ما نعرف كم وزنها تمر بالنسبة للرطب، وأيضا بالنسبة للعنب ما نعرف كم وزنه زبيب. فما الحل هنا؟ الشارع الحكيم رخص في هذا الجانب وقال أن نبعث خارص. الخارص هو المقدر، يروح ناس عندها خبرة، تذهب إلى شجرة النخل، كم هذا تقريبا، كم يخرج منه تمر، كم كيلو مثلا. قالنا مزرعة هذا الرجل بما فيها من نخل 700 كيلو، نقول هذا فوق النصاب، إذن عليه الزكاة. فيقدرها وهي في الشجر. كذلك في العنب، يذهب إنسان لديه خبرة يخرصها، بمعنى إيش؟ يقدرها كم تصل كيلو. وكما قلت هذا خاص بشجر بالنخل وبالكرم، لأن الناس يحبون أن يأكلوها وهي رطبة، فسهل الشارع لهم هذا الأمر. قال وأجرته، طيب هذا الخارص منين؟ من اللي يعطي أجرة؟ على رب المال، صاحب المزرعة، صاحب النخل، صاحب الشجر. قال ويجب عليه، أي على الإمام، بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. يعني يجب على الحاكم أن يبعث السعاة العاملين على الزكاة حتى يأخذوا الزكاة من الناس في الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة مثل إيش؟ مثل بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. وأما الذهب، فضة، النقود، هذه ليست ظاهرة، فالإنسان يخرجها من نفسه. قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. العشر اللي هو عشر الزكاة مراد به، مو قلنا إحنا أنه يخرج في الأرض إذا كان بدون تكلفة منه يخرج العشر. هنا المراد به يجتمع العشر والخراج. الخراج قد يكون الإنسان الحاكم يعطي الأرض، يعطي الأرض لشخص يقول أنا أبي أستثمرها، فيقول استثمرها وتعطينا أجرة سنوية، هذا يسمى الخراج. قد يجتمع لهذا الشخص خراج وزكاة تجب عليه. الخراج يدفعه للإمام، وإذا أنبت ونضج عنده الزرع والأشجار وتوفرت فيها شروط الزكاة فأيضا تجب عليه أن يخرج الزكاة. فيجب عليه إخراج الزكاة من الزرع، ويجب عليه أجرة الأرض للحاكم، فيجب عليه الأمران. قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. تضمينها يعني المراد أنه يقدمها ويضمنها، وهذا باطل، لأن قد يحصل ظلم. يعني هذا الإنسان قد يأخذ الأرض ويزرع فيها وما تنبت شيء، ويهلك الثمر أو يفسد، فكوني أخذها منه مسبقا هذا لا يجوز في الشرع. فقصد تضمين أموال العشر والأرض الخراجية أي بقدر معلوم باطل. ثم قد أخذ منه قدر معلوم وتجي الزكاة أكثر، وهذا خطأ، أنا أخذت منه جزء من الزكاة. فالصحيح أن هذا الأمر لا يجوز، وإنما إن كان في وقتها لما تخرج الأرض تخرج الحبوب أو الثمار نشوفه هل توفرت فيه الشروط، هل أصبح نصابا، نخرج العشر من الموجود. ثم قال وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية. والعسل جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربح من أوسطها، والحديث صححه الشيخ الألباني. فبعضهم قال أن هذا يعتبر زكاة، وذهب بعض أهل العلم قالوا أن هذا ليس زكاة، وإنما هذا أجرة مقابل حراسة أماكن العسل. قالوا هذه أجرة مقابل حراسة أماكن العسل. ومما يعني يؤيد هذا ما جاء عن عمر أن ناسا سألوا قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم، حميناها لكم، إذا أعطيتونا العشر نحن نحميها لكم. فدل ذلك على أن العسل في الحقيقة ليس يعني زكاة، وإنما هي مقابل أجرة حماية ذلك. ثم قال وفي الركاز، الركاز هو الكنز ولو قليلا، قالوا فيه الخمس، وقال ولا يمنع وجوبها الدين لأنه ليس من الزكاة. والصحيح أيضا حتى الزكاة لا يمنع وجوبها الدين. ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الركاز الخمس، يعني لو أن إنسانا، لو أن إنسانا وجد كنز، حفر حفرة مثلا وجد كنز، فأولا ينظر هل هذا الكنز له مالك، إن كان يعني هذه الأموال الذهب اللي فيها مقارب لعصرنا، لأنه يعرف دقة الذهب، يعرف حتى النقود تعرف، يعني النقود اليوم أنتم تعرفون إحنا قبل كم شهر تغيرت عندنا النقود، العملات تتغير، فنقول ننظر العملة هذه منذ متى، إن كانت قريبة فنبحث عن صاحبها، إن وجدنا تعتبر له وتعطى له عفوا، وإن كانت لا والله من العصور القديمة فيعتبر كنز يأخذه، لكن يؤدي خمسه، يخرج خمسه يعطيه لولي الأمر، فلا يأخذ الذهب بالكامل وإنما يؤخذ منه الخمس، وهذا يعتبر من مالية الدولة، يعطى للدولة. هذا يعني بهذا نقف عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.